كم يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله عالم من أعلام دعوة إلى الله، بل هو رجل له فضل على كثير من الدعاة الله عز وجل في هذا الزمن، أنه الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ عبد الله محمد المرغي من مواليد الخارج في المملكة العربية السعودية عام 74,300 للهجرة. حصل فضيلة الشيخ على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن السعودية الإسلامية سنة 1404 للهجرة. تدرج في المناصب حتى صار وكيلا للمعهد العالي للقضاء، ثم عضوا في اللجنة الدائمة في الإفتاء، وعضوا بهيئة كبار العلماء. له مؤلفات كثيرة ودروس علمية عديدة، من مؤلفاته التحقيق في جرائم الأعراض وشهادة المرأة في القضاء، بيع المزاد وعقد التوريث وحسن الخاتمة وفقه السنة الميسر وغيرها الكثير من المؤلفات، نفع الله بها. فضيلة الشيخ محمد المغرب من الدعاة المعروفين في الإذاعات والقضائيات، وله سلسلة كثيرة من الدروس وبرامج الإفتاء، منها سلسلة في دروس الفقه أذيعت في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وكذلك له برامج في التلفزيون السعودي وغيرها من القضائيات، وله دروس علمية في الفقه وشروح الأحاديث والإفتاء وغيرها. شيء يسير من ترجمة الإمام الشيخ عبد الله بن حفظه الله، وأنا شخصيا للقاءات كثيرة في مكة المكرمة في أيام الحج مع الشيخ، فنقولها في وجهي رجل من أكثر الناس تواضعا، نسأل الله أن يثبتنا وإياه على هذا الخلق الحسن الذي يتحلى به. وهو يحب ويود أن تكون الكلمة مقسمة نصفين، يبدأها بكلمة عامة ثم يفتح مجالا لمن أحب أن يستفسر، وفرصة أن يواجه الإنسان منا عالما من علماء المسلمين فيسأله عما يدور في نفسه ويحتاج إليه من أمور دينه. الأوراق ربما توزع عليه أثناء المحاضرة أو بعد ورقة واحتاج لسؤال فيسأل، لا يحتاج سؤالا لكن يحتاج لسؤال يسأل، لأن الأسئلة قد تكثر ولا يدركنا الوقت فنجيب عليها كلها. الأسئلة تستطيع أن توصلها إلى الأخ بدر في المقدمة، وكذلك النساء يستطيعن أن يكتبن الأسئلة، وهناك أخت في الخلف سوف تجمع الأسئلة وتوصلها إلينا أثناء الدرس. هناك نساء شيخ في الحضور. حي هلا بالشيخ وألف أهلا وضفت وطاب مشاعرك وتطوعت إلى جنة منزلك، لعل نأخذ الوقت للشيخ كلمة فليتفضل مشكورا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، في هذا المسجد المبارك أتحدث إليكم عن عبادة تحتوي على عبادات، مسؤولية تحتوي على قربات. يعين الله فيها من يشاء من عباده فيسعد، ويقصر فيها بعض الناس فيهلك. هذه العبادة هي بين الرجل والمرأة، يشتركان في القيام بها وهما مسؤولان عنها أمام الله. تلكم هي عبادة تربية الأولاد. تربية الأولاد عبادة ومسؤولية، يسأل الله عنها الأبوين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يصرانه أو يمجسانه. فهي مسؤولية الأبوين، والقيام بالمسؤولية من أعظم العبادات، لأنها أداء للأمانة التي افترضها الله على عباده. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. اختبار يختبر الله تعالى بها عباده، من يؤدي هذه الأمانة ومن يحافظ عليها ومن يسلك المنهج الشرعي فيها ممن يقصر ويضيع. إخوتي في الله، عبادة تربية الأولاد عبادة تنطوي على عبادات كثيرة. أول هذه العبادات الإحسان إلى القرابة. أولادك من أقرب الناس إليك، والله تعالى شرع الإحسان إلى القرابة وجعله من صلة الرحم. ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. نفقة الأولاد عبادة يتقرب بها إلى الله، تعليمهم عبادة يتقرب بها إلى الله، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر عبادة يتقرب بها إلى الله، تزويجهم عبادة يتقرب بها إلى الله، إعانتهم على طرق الخير عبادة يتقرب بها إلى الله، إبعادهم عن قرناء السوء عبادة يتقرب بها إلى الله. هذه العبادات العظيمة إخوتي في الله تكون في البيت. وهناك أيضا عبادات أخرى، وهي الحب في الله والبغض في الله والثواب من أجل الله والعقاب من أجل الله والتشجيع من أجل الله والغضب من أجل الله. كل هذه يجمعها الله للرجل والمرأة في البيت. أرأيتم لو أن رجلا عنده أولاد ويتابعهم من أجل الحفاظ على دينهم، فتأخروا ليلا فلم ينم، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لأنه يخاف عليهم من قرناء السوء، أو تخاف المرأة على أولادها من قرناء السوء أو على بناتها، فيغضب ويسهر ويتململ في الفراش. أليس هذا من أجل الله؟ أتظنون أن هذا يضيع عند الله؟ لا والله إخوتي بالله، هذا من أعظم العبادات. دعوة الأولاد من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله، وهي تحتاج إلى سعة قطر، سعة صدر وطول نفس ونزول في الإقناع وفتح المسألة أمام الأولاد وسماع ما لديهم قبل القسوة عليهم. وكل هذا إخوتي في الله مما ترتفع به درجة المؤمن ودرجة المؤمنة. لماذا كان أولو العزم من الرسل أفضل الرسل؟ لأنهم صبروا أكثر من غيرهم. بعض الناس الآن يقول: يا حظ فلان عيال الصالحين. والمتأمل يقول يا حظ فلان اللي استمر في الدعوة على عياله لين صلحوا ولو طال الوقت، لأنكم تعرفون يونس عليه السلام أصلما قومه في لحظة بعد أن رجع إليهم. هل كان عليه السلام أفضل الرسل؟ لا، ليس من أولي العزم. أولي العزم هم الذين صبروا وصابروا وجاهدوا وذاقوا الأمرين. وانظروا إلى نوح عليه السلام يدعو قومه 950 سنة ومنهم ابنه وزوجته فلا يستجيبان، ويأتي الطوفان ويقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال الابن سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لم يترك نوح عليه السلام الدعوة حتى في آخر لحظة، بينما نجد أن بعضا منا يقول أنا ما قصرت، دعوت خلاص المصلحة الله. يا أخي الدعوة لا تنتهي، استمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو عشيرته الأقربين أقرباءه أهل مكة 13 سنة، ثم انتقل إلى المدينة واستمر يدعوهم صلى الله عليه وسلم، ثم فتح مكة فأعطاهم فرصة يتأملون فيها صلى الله عليه وسلم. الدعوة تحتاج إلى وقت، ولهذا نقول يا إخوتي في الله، أقول لكم ولأخواتي استمروا في الدعوة ولا تيأسوا. ونحن نرى الأولاد الآن منهم من يصلح قبل المراهقة، ومنهم من يصلح في المراهقة، ومنهم من يصلح بعد المراهقة، ولكن الدعاء والدعوة سبب من أسباب الصلاح بإذن الله. إذا دعا الإنسان ودعت المرأة لأولادها واستمروا في الدعوة فهذا من أسباب الصلاح. وكم إنسان نعرفه وتعرفونه أنتم تعب منه والده وتعبت منه والدته، ثم بعد مدة طويلة مات الوالدان، وبعد مدة فتح الله عليه فكان يتذكر وكان والدي رحمه الله ينصحني وكنت شقي، كنت لا أسمع نصائحه، كانت أمي تبكي أمامي وكنت لا أسمع بكاءها، الله يرحمهم الله يغفر لهم. أدركه دعوة والديه ودعاهما. فلا تستهينوا بالدعوة إخوتي في الله. لو سألت أحدكم سؤال، رجل توفي من أهل الكويت فترك ابنا فاسقا أو بنتا فاسقة وترك له 10 ملايين دينار، ورجل آخر توفي أو امرأة وترك ابنا صالحا ولم يترك له دنانير، أيهما أحسن تركه؟ هذا الذي ربى أولاده على الأخلاق الفاضلة وأوصلهم إلى درجة الصلاح، أم ذاك الذي ترك لهم أموالا طائلة؟ نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ما نحل والد ولده أفضل من خلق حسن، ما أعطاه نحلة ولا هدية أفضل من أخلاق فاضلة. إخوتي في الله، عبادة تربية الأولاد عبادة ييسرها الله لك في البيت، في بيتك أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله وتشجع على الخير وتغضب من أجل الله وتحب من أجل الله وتعلم وتبلغ، كل هذه العبادات في محيط البيت. إخوتي في الله، لو أن رجلا منا يصلي الفجر فيصلي معه 5 أولاد في المسجد و3 بنات في البيت كلهم بتأثيره وتأثير زوجته. كم يكتب لهؤلاء من صلاة الرجل والمرأة؟ يكتب لكل واحد منهم صلاته ومثل صلاة أولاده. يعني هذه المرأة يكتب لها مثل صلاة 3 بنات و5 أبناء، والرجل مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أليس هذا يا إخواني من مما يتغابط به الناس؟ أليس هذا من النعم العظيمة أن الإنسان يصلي ويصلى له، أن الإنسان يذكر الله ويذكر آخر شخصا لله ويكون له مثل أجره؟ أليس إذا وصل ابنك رحم لك مثل أجره إذا كان هذا بتأثيرك؟ يا أحبابي بارك الله فيكم، والله هذه من أعظم النعم، هذه العبادة العظيمة من أعظم النعم التي يفتح الله بها على عبده أبواب الخير. لكن مثل ما قلت لكم، نحتاج إلى بيان أشياء في هذه العبادة. الأمر الأول الإقناع. ما أحوج الوالد والوالدة في هذا العصر إلى الإقناع. كنا في جيلنا الأول ما يربيك إلا أهلك. الشارع ما في شارع، ما في إنترنت، ما في تلفزيون، ما في راديو، ما في إلا أمك وأبوك اللي يربونك ومن معك قليلا. أما الآن فأولادك يشترك في تربيتهم الشارع والمدرسة وقرناء السوء والإنترنت والقنوات الفضائية والصحف وجميع وسائل الإعلام. أصبحت هذه كلها تشارك في تربية أولادك. فارحم أولادك فإن الوارد إليهم كثير. كنا قديما في الزمن الأول إذا غضب الوالد على ولده فطرده لا يجد أحد يؤويه، ينام عند الباب. أنت الآن لو تطرد ابنك أهل المخدرات يستلمونه ويشغلونه معهم في ترويج المخدرات ويعطونه فلوس ويفسدونه على طول، يبحثون عن هؤلاء اللي ما لهم شغل. قرناء السوء يستغلونه في الجريمة. المسألة تغيرت يا إخواني، لابد ننتبه لفلذات أكبادنا، فلابد أن نشرح صدورنا لهم، لابد أن نقنعهم. الواحد يحتاج أن يجلس مع ابنه: يا بني، هل في أحد يحبك مثل في الكويت؟ ما رأيك لو مرضت من اللي بيبتسي عند رأسك؟ أليس أنا وأمك؟ أليس لو اضطرينا في علاجك إني أبيع سيارتي ببيعها من أجلك؟ يا بني ما في أغلى عندي منك. يا بني انظر إلى فلان وفلان وفلان كيف فعلت بهم المعاصي وكيف انتهوا النهاية السيئة، وانظر إليهم الآن في ضياع وغفلة. يا بني انظر إلى فلان وفلان وفلان كيف قادتهم التربية الحسنة والأخلاق الطيبة وحازوا المراتب العالية وترقوا إلى المناصب الجيدة. يا بني يا بني يا أحبابي بارك الله فيكم، لابد من عمل مثل هذه الأشياء، لأن هذه حتى لو لم يقتنع سيفكر فيها يوم من الأيام. قال لي أحد الصالحين: عندي ابن تعبت منه، فاستشرت أحد طلبة العلم فقال لي: انصحه ثم ابكي عنده لعله أن يرق. قال: في يوم من الأيام أتيت به وجلست أنصح: يا ولدي أنا خايف على مستقبلك، يا ولدي أنت أغلى الناس عندي، ما في أحد أحبه مثلك يا ولدي. قال: ثم بكيت. قال: فلما بكيت سقط علي وانكب وبكى. قال: أعاهدك إني لا أعود، إن رأيتني عدت فأنا من أفجر. قال: فصار بكائي عند ذاك اليوم سبب من أسباب صلاحه. لابد يا إخواني من الإقناع. الآن بعض الناس ما يعرف إلا السب والشتم والقسوة على الأولاد. ترى هذه الآن ليست سبيلا للتربية. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يأكل مع الذين عنده في البيت، ومنهم عمر بن أبي سلمة وعنده ضيف. فعمر طفل ولد أم سلمة، طاشت يده في الصفحة صار يأكل منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. له واحد منا المتشددين وش يقول؟ ذبك رحل من دمك، ابعد انت كفو تاكل مع الرجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام، يا خاطبك كأنه رجل، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما احوجنا يا احبابي الى الهدوء في التربيه، ما احوجنا الى ان نفتح صدورنا لابنائنا وبناتنا ونعلم ان جلوسنا معهم عباده وقربة نتقرب بها إلى الله. يا إخواني، بعض الناس الآن يظن أنه ليس مسؤول إلا عن تدريس أبنائه وعلاجهم. إن مرض جسده راح يعالجه في المستوصف، وإن مرض قلبه بالمعصية يظن أنه غير مسؤول عن هذا. والله يا إخواني خطأ، خطأ عظيم. يقد به الأب أبنائه وبناته. لا بد أن نحرص على سلامة قلوبهم من الشك والريب والمعاصي، كما نحرص على سلامة أبدانهم. القلوب تمرض ومرضها المعاصي، والله تعالى يقول: وليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والأبدان تمرض. فإذا عالجنا أبدانهم فلنعالج قلوبهم قبل أن يستحكم عليها الضلال والغواية ونخسر أعز ما لدينا. إخوتي في الله، بعض الآباء يقول: والله أبوي ما رباني ولا ذا رجال. وينك رجال وانت مفرط في عيالك؟ من قال إنك رجال؟ أنت رجال تلبس عقال، لكن رجال تربي أولادك وانت برجال. لو كنت رجال حقيقة أغلى ما عندك أولادك، حرصت على تربيتهم. لكنه يقول: أبد، يصلحهم الله، يكبرون يصلحون. يا أخي خاف يصلحون مثل صلاحك، نريدهم صلاحا أحسن من صلاحك أنت. يا أحبابي، الأخلاق تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى تربية. الأدب ينفع الأحداث مع التشجيع. الذين يهملون أولادهم أول من يتعب هم، ولذلك انظروا إليهم الآن يتابعونهم في السجون وفي المصحات، الأمراض النفسية والمخدرات وغيرها. لماذا؟ لأنهم أهملوا بهم فشقوا بهم، أهملوهم فشقوا بهم. ولو أنهم تابعوهم واجتهدوا في علاجهم وعملوا أسباب وقايتهم حرصهم الله تعالى. في زمن أحد الخلفاء اشتكى إليه رجل فقال: ضربني ابني. الخليفة والقاضي قال: احضروا ابنه. فجاء الابن ورأى عليه الوالي الخليفة والقاضي أن الابن لم يتعلم، فقال له: أنت ضربت أباك؟ قال: نعم. التفت القاضي إلى الأب، قال: علمته القرآن؟ قال: لا. قال: علمته سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: علمته آداب العرب وأشعارها ومكارم أخلاقها؟ قال: لا. قال: طيب وش علمته؟ قال: الله يطول عمرك، حنا فلاحين وعندنا سانية وفيها ثيران، وخليه يسوق الثور يروح به يجيبه. قال: لعل ابنك أغضبه الثور يوما وجئته وهو غضبان فظنك ثورا فضربك، لأن ولدك ما يعرف إلا الثيران، ما علمت شيء أنت. ولهذا يا أحبابي بارك الله فيكم، لا بد أن نبذل الجهد في تعليم أبناءنا. يا أحبابي بارك الله فيكم، هذه العبادة من أعظم العبادات نفعا للآخرة. أنتم تعلمون أن الذي يحفظ القرآن يتوج والده يوم القيامة بأي شيء؟ تاج الوقار. الولد الصالح إذا انقطع عمل المسلم لم ينقطع. لماذا؟ لأن وراءه ولد صالح يدعو له ويصلي ويتعبد، وكل ذلك بأثر من والده، فيستمر عمل الوالد. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان الولد الصالح أيضا متعلم من أبيه، أبوه سبب تعلمه، انطبق فيه ماذا؟ علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يا أحبابي بارك الله فيكم، والله هذه فرصة، فرصة عظيمة يا إخواني، أن نتقرب إلى الله تعالى بما تمتد به أعمارنا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ولا يكلفنا شيء. إن من أعظم أسباب صلاح الأولاد الدعاء والإلحاح على رب العالمين أن يصلحهم، وأنتم تعلمون أنها مذكورة عن الأنبياء وعن الصالحين في القرآن. الأنبياء: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. والصالحين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وقال الله تعالى عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يدعون ربهم أن يهبهم الله تعالى قرة أعين من أولادهم، بنين وبنات. الأولاد إخوتي في الله زينة الحياة الدنيا، وكم رجل يتمنى ولد ابنا أو بنت بالملايين ولم يرزق، هذا قدر الله له، وأنت قد رزقك الله هذه النعمة فلا تضيعها، اجتهد في صلاحها وإصلاحها، اجتهد في الاستفادة بها في الحياة وفي الممات بعد الممات. إخوتي في الله، كم رجل أعزه أولاده في الدنيا ورفعه رأسه، تجده إذا جاء يمشي: هذا والد فلان، هذا والد فلان، هذا يرفع أولاده يرفعون رأسه. وكم إنسان ينخفض بسبب أولاده، يقال: هذا اللي ولده في السجن، هذا اللي ولده قتل، هذا اللي ولده سكر ومات سكران، هذا اللي ولده جابه تابوت في الدولة الفلانية، هذا اللي بنته شذت عن الصراط المستقيم، هذا. فالأولاد يا إخواني إما نعمة وإما نقمة، وجهدك سبب في الصلاح أو في الضياع، ابذل ما أمرك الله تعالى به أن تبذله، والصلاح بيد الله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم، اعمل جميع الوسائل الممكنة واستعن بالله تعالى ولا تعجز. يا أحبابي بارك الله فيكم، إن من أعظم وسائل إصلاح الأولاد في هذا العصر ربطهم بحلقات التحفيظ، ربطهم بالمساجد، ربطهم بالجمعيات الخيرية الصالحة المصلحة، ربطهم بالشباب الطيب. القرين يؤثر على الابن، والقرينة الصالحة تؤثر على البنت مثل تأثير الأبوين أو قريبا منه. ولذلك يا أحبابي بارك الله فيكم، من خير ما يفعله الإنسان لولده أن يختار، يعينه في اختيار الصديق، وأن يمكن له البيئة الحسنة التي يستفيد منها. بعض الناس الآن يا إخواني يزرع البيئة السيئة في بيته، تجد عنده بيت فيه جميع قنوات الفساد في الدنيا موجودة في البيت، يوفر لأولاده في البيت أسباب الفساد ثم يريد أن يصلحه. يا أخي إذا أردت أن يصلح أولادك اقطع عنهم دابر الشر، أبعدهم عن وسائل الفساد. بعض الناس إخوتي في الله الآن ليس في بيته إلا القنوات الجيدة والبرامج الحسنة والأشرطة الحسنة والمجلات الهادفة، هذه هي التي في بيته، ولذلك هذه البذور الطيبة لا ينتج منها إلا ثمرات طيبة. وبعض الناس إخوتي في الله في بيته جميع المجلات الفاسدة والقنوات الفاسدة والأشرطة الفاسدة، والقرناء السوء يتخطفون أولاده وبناته في الليل والنهار، ومع ذلك يريد الإصلاح. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. خلي أولادك لهؤلاء الظلال أشقيا وتتمنى صلاحهم. يا إخواني لو عندنا زرع الآن، زرع برسيم مثلا أو قمح، ثم يأتي آفة من الآفات ولا نستعمل الآن المبيدات الزراعية، أليس يفسد الزرع؟ الآن إذا زرعنا شيء لابد أن نحافظ عليه وأن نبعد عنه وسائل الشرور وأن نهيئ له المناخ الصالح. أما أن نكون نحن سببا في إفساد أولادنا فهذه والله مشكلة عظيمة. يا إخواني أنتم تعلمون يوم القيامة هل يعذركم أولادكم البنين والبنات يوم القيامة؟ هل يقولون يا ربي أبونا حبيب وطيب والله يعطينا فلوس ويخلينا نروح، والله تكفى لا تعذبه يا ربي، هل سيقولون هذا؟ لا أبدا، إنهم سيقولون يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما في أحد يقبل عذر أحد يوم القيامة، كل إنسان يريد أن يلقي المسؤولية عنه. فماذا، كيف تحاج عن نفسك يوم القيامة إذا كنت أنت الذي تدخل وسائل الشرور على بيتك؟ إذا كنت تعرف أن أولادك الآن يفسدون وأنت لا تعمل وسائل الصلاح، ترى هذه مشكلة يا إخواني، فاستعدوا، ابذلوا الجهد يا إخواني، والله تعالى هو الهادي، الله تعالى هو الهادي. تعلمون أن نوحا عليه السلام ما استطاع أن يهدي ابنه، هو دعا ولم يستطع. وإنما عليك الدعوة وليس عليك الصلاح. الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك البيان والإرشاد والنصح، وأما الهداية التي هي هداية التوفيق فهذه للباري جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليست بيدنا هداية التوفيق، وإنما تبرأ الذمة ونسلم من المسؤولية إذا بذلنا الجهد في الصلاح والإصلاح، تبرأ الذمة بهذا. والله تعالى إخوتي في الله أكرم منا، ما تقرب عبد إلى ربه ولجأ إليه ودعاه إلا أعطاه. فابذلوا جهدكم واجعلوا تربية الأولاد دعوة تتقربون بها إلى الله، وعملا صالحا ترتفع به حسناتكم عند الله. عندما يجلس الإنسان مع ولده يجلس وفي نيته أن جلوسه لله، عندما يخرج به من البيت ينوي أن خروجه لله، عندما يعطيه المال ينوي أن صلته لله. إنك إذا عملت ذلك كانت حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على هذه المسؤولية، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
على هذه الكلمة الطيبة، ولا سوف نبدأ بالأسئلة. وقد أسأل كثيرة ونحاول إن شاء الله كلها أسأل فيها وعنها. سوف نبدأ بالأسئلة التي يثار حولها جدل خاصة في الكويت عندنا اليوم. أربع أوقات تقريبا جاءت على سؤال الشيخ.
هذا السؤال معطيني واحد يقول اقرأ لا تعطيه الشيخ. ها؟
أنت حر في الإدارة
تسمح لنا؟ ها؟ هذا السؤال يقول ما الذي تقوله بالشيخ حيث إن بعض الناس يتهمه بالبدعة وأنه قصاص؟ من هو الشيخ؟ ها؟ نبيل. يا إخواني ما عرفنا الشيخ نبيل إلا داعية إلى الله، والدعوة والوعظ وإن أتى فيها بعض القصص فإنها قصص عبرة، والمسلمون يحتاجون في ترقيق قلوبهم إلى القصة المؤثرة. والله تعالى قص في القرآن القصص وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لأولي الألباب، والقصص الهادفة وسيلة من وسائل الإصلاح، وسيلة من وسائل الإصلاح. فقص ما مضى وذكر العبرة منه منهج من مناهج الدعاء، وهو منهج القرآن الكريم. بل إن بعض الدعاء يجيز تأليف القصص التي لم تقع للدعوة، وأنتم تعلمون أن علماءنا قديما كانوا يقرؤون مقامات بديع الزمان الحمداني ومقامات الحريري ويستفيدون ما فيها من العبرة ويحفظون ما فيها من النصوص ويستشهدون به. فيا أحبابي بارك الله فيكم، الناس في دعوتهم يحتاجون إلى مثل هذا. الآن ينشأ خلاف الآن بين الإخوة الدعاة، هل يجوز أن ندخل الدراما في الدعوة إلى الله؟ تمثيل. بعض طلبة العلم يقول لا يجوز لأنها كذب، ولكن الصحيح يا إخواني أنها جائزة إذا كانت هادفة. وأنتم الآن تعرفون ما يدور في قناة المجد وما تحمله من الإصلاح، وكيف أن الله تعالى أغنانا بها عن كثير من القنوات التي لا نأمنها على أولادنا. فما أحوج المسلمين أن يكون عندهم برامج هادفة فيها لهو مباح. الناس في طبائعهم منهم قسم يحب اللهو ومنهم ناس ما يحبون اللهو جادين. فنحن نقول للإخوة الجادين جزاكم الله خير، كثر الله أمثالكم وبارك الله فيكم، لكن نقول لإخواننا الذين يحبون اللهو، لإخواننا الدعاة، أوجدوا لهم لهو مباح، أشغلوهم باللهو المباح عن الحرام. ما أحوجنا يا إخواني إلى أن ندع يعني نجعل لأبنائنا كرة مباحة، أنواع رياضات مباحة، أناشيد مباحة، دراما مباحة هادفة. أليس الآن الرياضات الهدف منها تقوية الأبدان وحفظ الوقت فيما ينفع؟ كذلك يا إخواني، فإذا أوجدنا لهوا مباحا ورياضة مباحة وأعمالا نافعة استطعنا أن نقفل الأبواب على الذين يظنون أنه لا تخلو الحياة من محرم. بعض الناس الآن يظنون ما في تمثيل إلا بحريم ومكشفات وضياع، ويظنون ما في راحة إلا بأغاني وأغاني مائعة وضايعة. نقولهم يا إخواني لا، عندنا بديل، عندنا أناشيد تشغل الشباب وفيها رجولة وفيها كرم وفيها عفاف وفيها صيانة وفيها حفظ للمرأة، وعندنا دراما فيها صيانة وفيها حفظ وفيها تعليم المكارم الأخلاق. صدقوني أنا أقولكم شيء أنتم تعرفونه، عندي أطفال صغيرين الآن أشوفهم يتحدثون باللي يجي في قناة المجد، تمثيليات والحاجات اللي يحفظونها ويتكلمون بها، وكلها قواعد ومثل خلق عليا. فلماذا يا إخواني لا نوجد لأبنائنا مثل هذا؟ أنا أقول لإخواننا وأقول لهم وسعوا المدارك، خلوا الدعاة يشتغلون، هذا يشتغل بكذا وذا يشتغل بكذا وذا يشتغل بكذا. يا إخواني العالم الإسلامي كثير وجراحاته كثيرة وأفراده كثر، خلونا نشتغل للصلاح والإصلاح، لكن لا نجاوز الخطوط الحمراء، لا ندعو إلى رذيلة، لا نستعمل الوسائل المحرمة، لا نبعد الناس عن منهج الله، هذا لا يجوز أبدا. نعم
شيخنا، هناك مسألة جاءت نواب كثيرة فيها، لكن بينكم شيخ جاء مسألة يكثر حول الجدل اليوم في الكويت بين مفتين يختلفون في الفتوى فيها، وكذلك بين حكومة ومعارضة، وهي قضية المساجد المبنية في الكويت بغير ترخيص. هذه المساجد وجدت في الكويت منذ سنوات طويلة، بعد 20-30 سنة، مبنية أكثرها شيخ من الشينكو أو الكيربي، مبنى بسيط جدا بنوها أهلها، الدولة سمحت ببنائها منذ سنوات طويلة، لم أمدتها بالكهرباء والماء وبحارس وإمام ومؤذن، وعقدت فيها ندوات وبرامج ثقافية كثيرة. الآن بعد سنوات طويلة ربما تصل لعشرات السنين، قررت الحكومة بما أنها غير مرخصة فيجب أن تزال هذه المساجد التي يصلي فيها عشرات من المصلين، بحجة أولاً أنها غير مرخصة، وبحجة أن بعضها بالقرب منها مسجد، ليس الكل، بعضها بالقرب منها مسجد كبير مبني، بعضها بالقرب منها وبعضها بعيد عنها، وبحجة أيضاً أن بعضها استخدم استخدام آخر كسكن أو لغيرها من الأمور، وبعضها كما يقول تقول الحكومة أن مظهرها غير حرام. أما المعارضون فيقولون بأن الدولة قد اعترفت بها ضمناً وإن لم ترخص لها، وذلك بإمدادها بالأئمة والمؤذنين طوال تلك السنين، ولأنها وجدت لعشرات السنين، ولأن بعضها بعيد عن المساجد البعض فيجب أن تبقى، والآن معركة وسجال بالجرائد والتلفاز على هذا القضية، فهل يجوز إزالة مسجد مبني ويصلي فيه الناس؟
القاعدة يا إخواني في الفتوى أن المفتي لا يفتي في مسائل النزاع، يعني الخصومات لا يجوز للمفتي أن يدخل فيها. لماذا؟ لأن الفتوى إنما تكون لطرف واحد يتحدث عن نفسه، أما الخصومات فهي قول على الآخر، ولا بد أن يسمع كلام الطرفين وتسمع البينات والدفوع. ولهذا فإن هذه المسألة يجب أن تنظر، يجب أن تنظر في محكمة، لأن فيها خصومة بين الدولة وبين إما وزارة الشؤون الأوقاف المساجد عندكم، أو بين الأفراد الذين بنوها وأخذوا على ذلك فسوح رسمية واستغلوها. فلهذا يا إخواني هذه المسألة مسألة قضائية، لا بد من عرضها على القضاء وسماع ما لدى كل طرف، ويصدر القضاء فيها رأيه إما بإبقاء هذه المساجد لأنها بنيت والدولة سكتت عليها وسكوتها إقرار بها أو أذنت فيها، أو بإزالتها لأن البديل موجود. المهم سيسمع القضاء، سيسمع حجة كل طرف وهو مسؤول عن الحكم. هذه لو كانت هذا الشكل عندنا في السعودية لابد من عرضها على القضاء، لابد من عرضه على القضاء.
أحسنت. مع أن الشيخ لم يجد بشيء، لكن فيه فائدة كثيرة هذه الكلمات التي ينطق بها الشيخ حفظه الله، ويريت الشيخ يتعلم أن الشباب اليوم في كثير من المسائل سرعة الفتوى، في كثير من المسائل التي يحتار فيها أهل العلم تجد بعض طلبة العلم الصغار يسرعون بالفتوى أما بالتحليل أو التحليل، لو تتكلمون عن هذا الشيخ.
والله هذه يا إخواني يعني الذي يعرف قواعد الفتوى يعرف أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي في مسألة نزاع، لأن المستفتي يقول فعلت وفعلت. ولذلك نحن في قضايا الطلاق عندما يختلف كلام المرأة والرجل نعتبرها خصومة ونرفض. عندما يقول الرجل مثلا واحد من الناس جاني طلقت زوجي طلقتين، كلمنا المرأة قالت مطلقني 200 طلق، ماذا يقول مفتي؟ هذا ليس عندي، هذا عند القضاء. ها هذا عند القضاء، أنا لا أستطيع أن أفتي في هذا. فالمسألة يا إخواني إذا كان فيها خصومة وهذا يقول كلام وهذا يقول كلام، هل المفتي ما عنده أدوات أن يحضر المدعي والمدعى عليه ويسمع أولا من المدعي ثم يسمع إجابة المدعى عليه ثم يلتفت للمدعي ويقول أين بينتك، ثم يقول لهذا أين دفعك، ثم يرجح بين البينات ويطلب كذا؟ ما ليست هذه الآلية عند المفتي، هذه الآلية عند القضاء. ولذلك المفتي هي مسألة يسأل ويجيب فيها ولا تعلق لها بالآخرين. نعم.
شيخ قصة سعادة تقول أنا موظفة متزوجة ولكن زوجي يأخذ معاشي كله ولا يعطيني منه إلا النزل اليسير، فهل يحق له هذا؟
لا يحق له يا إخواني هذا، وهذا من الظلم. لكني أنا أدعوك أن تتعاوني مع زوجتي، لأن يا إخواني نحن في دار الإفتاء تأتينا غرائب، يعني هذا الظالم الآن الذي أكل راتبها مرني رجل يقول إن زوجتي مدرسة ما تعطيني ولا ريال وتطلب مني كل يوم 5 ريال فطور، صدقون ما تعطيه ولا ريال هالبخيل هذي، ويروح يوديها المدرسة وتقول وين 5 ريال حق الفطور. فالظلم أحيانا يكون من جانب الرجل وأحيانا يكون من جانب المرأة، فلا يجوز يا إخواني، لا يجوز للرجل أن يظلم المرأة ولا يجوز للمرأة أن تظلم الرجل. والله تعالى قال في حق الزوجين والصلح خير، الصلح خير، يعني المرأة الموظفة الآن اللي تفوت على زوجها بعض منافعها لو دفعت معه جزء من ميزانية البيت وأشعرته بأنها شخص نافع ومؤثر في البيت هذا طيب، هذا طيب. لكن إذا كانت هذه المرأة عطني عطني وهي ما تعطيه ولا شيء، وأيضا ما تقتصد في النفقة تزيد النفقة، هذا ظلم. وكذلك هذا الرجل الذي يستولي على الراتب كله، مسكينة تتعب تعب يعني وتأخذ راتبها، تأخذ نصفه، ليه؟ اصطلح انت وياها على شيء ينفعك ولا يضرها، الراتب هو راتبها. والله تعالى يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، كل له ماله. هذه المرأة ما تستطيع تشاركك في مالك، فلماذا أنت تستطيع تشاركها؟ واحد يوم من الأيام مر علي يعني فيه جلافة شوي، فقال لي يا أخي هي راتبها، هي تشتغل عندي. قلت يا أخي هذا راتبها، هي ما تشاركك راتبك. قال يا أخي مثل البقرة وهذا حليبها. قلت والله يا أخي إنك طيب، أنت ثور؟ أقول له أنت ثور، سبحان الله، يعني عقلية بمثل هذا. لكن أبشركم بأن هؤلاء قليل جدا جدا، يعني أنا مرني في الإفتاء ما مرني إلا هذه الحالة منذ 8 سنوات مر علي مثل الحالة. فيعني مثل هالمرأة الآن الذي زوجها يأخذ كل راتبها هذه قليل جدا أنها تقع، لكن هي أيضا تقع، وهذا والله يا إخواني من الظلم. وأنا أقول لهذا الرجل الظالم كيف تطلب البركة؟ أما تعلم أن الله يقول ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار؟ ألم تعلم قول الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون؟ أما تعرف أن الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة؟ نعم.
شيخ تسأل السائلة تقول نذرت إذا رد الله البلاد بعد الرسول ما قبل 16 سنة تقريبا أن تذبح ناقة، لكنها اشترطت أن تذبح أمام ولي الأمر وهذا متعدد، فماذا تفعل؟
خلاص تذبح للفقراء، لأن ذبحها أمام ولي الأمر ما له، يعني ما له قيمة في العبادة، لا قيمة يمكن في شسمه في أن يعوضها ولا يعرفها ولا يمدحها، لكن عبادة ما للذبح أمام ولي الأمر قيمة، فتذبحها وتوزعها للفقراء. فهمتم؟ يوم من الأيام نكتة عاد بس عشان اتصلت لعجوز وقالت أنا قلت إن طلع ولدي من السجن أذبح فاطر، تعرفون الفاطر الناقة الكبيرة، قلت لها أذبح قعود، قالت: يا شيخ أنا ناذر أذبح فاطر. فقلت لها: يا خالة اذبح القعود. قالت: يا شيخ أنا ناذر أن أذبح فاطر. قلت: الفاطر عجوز مثلت ما بحد ما كلها، اذبح القعود يأكلون الناس. فضحكت، قالت: خلاص خلاص. صلاة الجمعة يا إخواني اختلف العلماء فيها، هل هي بدل الظهر أم هي فرض الوقت؟ فالإمام الشافعي يرى أنها بدل عن الظهر، فيجيز أن تجمع مع العصر لأن البدل له حكم المبدل. الأئمة الثلاثة يقولون لا، هي فرض الوقت وليست بدل عن الظهر، وهي عند الإمام أحمد مثل صلاة العيد، ولذلك يجوز أن تؤدى قبل الزوال، يجوز أن تؤدى قبل الزوال. فكيف نجمع صلاة العيد مع صلاة العصر؟ الذي يجمع مع صلاة العصر ما هو؟ صلاة الظهر. أما هذه فهي صلاة الوقت، صلاة تشبه صلاة العيد، يجوز أداءها قبل زوال، ولذلك لا تجمع. الشيخ محمد بن عثيمين وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كتب كل واحد منهما رسالة في أنه لا يجوز جمع الظهر إلى جمع العصر إلى الجمعة.
على بعد 150 كيلومتر تقريبا يوميا اذهب وارجع، يقول فهل اصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا؟
هذا محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي انه لا يجمع، لان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرحون بالاغنام، وكانوا يذهبون للاحتطاب والاحتشاش، وكانوا يذهبون الصباح ويرجعون بعد المغرب، وما كانوا يجمعون. نعم.
شيخ، عندنا مسابقه بالتلفاز يشترك فيها الشخص بإرسال رسالة نصية من خلال الهاتف، فتخصم من رصيده مبلغ معين، فيدخل في المسابقة وبالقرعة يختارون مجموعة من الناس، والفائز منهم يحصل على مبلغ كبير والبقية يخرجون من المسابقة.
إذا كانت هذه الرسائل فيها عائد مادي على الذين ينظمون المسابقة فهذه قمار، هذه قمار، لأن مثل الذي يقول ادفع ريال واكتب سيارة، فيجون مليون واحد يدفعون على ريال ريال، وبعدين يشترون سيارة بمئتين ألف ويعطونها واحد، ويكتبون حاز السيارة فلان، وهم كم خذوا؟ مليون دخلوا في جيوبهم وأعطوا هالمغفل 200 ألف. هذه مسائل من 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 اصطياد الناس، ولذلك حرم الله القمار. حرم القمار لماذا؟ لأن أكل أموال الناس بالباطل، أموال تذهب على الناس كل واحد ريال 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 ريال، فيستفيد هؤلاء بالضحك عليهم. نعم.
يسأل سائل يقول: نريد توجيه نصيحة للجماعات الإسلامية، حيث نحن نقدم على انتخابات برلمانية تطعن في بعض الأشخاص وفي ذممهم وأماناتهم، ويحصل الخلاف بين أفراد الجماعات الإسلامية من أجل العمل السياسي،
يا أحبابي. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما وقع ما وقع من الإفك نصح الله عباده بقوله وثناء على عباده المؤمنين: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ما أحوج الإخوان في الجماعات الإسلامية أن يتعاونوا ويتكاتفوا، وأنتم تعرفون الآن بعض الناس الآن يتعاونون ويتكاتفون، فأولى بالتعاون والتكاتف هم أهل الخير. يا أحبابي بارك الله فيكم، أليس في هذه الانتخابات يلتقي الناس بعضهم مع بعض وكل يطلب الفوز؟ ها، اسمعوا ماذا قال الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبر إن الله مع الصابرين. ما أحوج الناس يا إخواني أن يصلحوا أحوالهم وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يقرب الإنسان من إخوانه، وأن يتكاتفوا ويتعاونوا، وأن يكون رائدهم الإصلاح. هذا البلد يا إخواني بدل الكويت لحق عليكم. هذه الانتخابات ما جاءت إلا لمصلحة البلاد والعباد. لا يكون الإنسان يعني أنت الآن وإن اخترت مثلا من المنطقة وش اسمها هذه الآن اختاروك عن السرة، هل معنى هذا أنك في الانتخابات ما أنت مطالبنا بالسرة؟ لا يا أخي، أنت الآن مسؤول عن الكويت كله، يجب أن يكون رائدك خدمة الوطن، خدمة المسلمين، خدمة منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ما يكون الإنسان فقط إقليمي، أنا من السراء أحافظ على منزل، أنا بيني وبين اللي انتخبوني عادل. يا أخي بارك الله بك، كل أهل الكويت في ذمتك، كل أهل الكويت في ذمتك، افعل الخير ونوي الخير. هذه الدنيا فانية يا إخواني، هذه الدنيا فانية، ولذلك ما أحوج الإنسان أن يريد بعمله الآخرة، وأن يتقرب إلى الله تعالى بحركاته وسكناته، وأن يشد على أزر إخوانه المسلمين. يعني نستغرب الآن يا إخواني من أهل الخير والصلاح أن يتفرقوا، وأن يصبح الواحد منهم يطعن في الآخر بسبب مثل هذه الأمور. إذا لم نتعاون يا إخواني نبقى فريسة حتى نفترس. أنتم تعرفون الآن أن أهل الشر يتحالفون يتكاتفون، وهذه بلدكم الكويت، بلدكم، بلد الصالحين، بلد أهل الخير الذين يحبون الكويت، نشأوا على أرض الكويت وتربوا فيها، ولها عليهم نعمة المحافظة عليها وعلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وبقاء أمنها واستقرارها وإبعاد أهل الشر منها. هذا يا إخواني مسؤوليتكم، فلا بد من التكاتف والتعاون. يجب أن تستثمر الديمقراطية في الكويت يا إخواني لصالح الأمة. الأمة الحمد لله عندكم مسلمة، الشعب مسلم، الحكومة الآن تريد منكم أن توصلوا الناس إلى الخير. نعم.
نعود إلى وقت الإخوان مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الله حفظه الله في الإجابة على هذه الأسئلة، ولأنها فرصة الواحد منا يجلس مع عالم من العلماء المسلمين، وقد يكون السؤال منك لكنك تستفيد منه الآن أو مستقبلا أو تفيد غيرك في هذه الإجابة. تسأل سائلة تجد عن أسئلة من نساء شجرة،
طيب،
تسأل سائلة فتقول هل ضر الأطفال الصغار 3 سنوات أعمارهم بتأديبهم وعقابهم على سلوكيات الخاطئة هل له تأثير إيجابي أم سلبي عليهم؟
هذا شيء لا نعلمه، نحن علماء الفقه ما نعلم هل يؤثر ولا لا. الذي يؤثر علماء الاجتماع وأطباء الأطفال والوالد والوالدة، فإن كان الأدب حينئذ يؤثر وإيجابياته أكثر من سلبياته يجوز، وإن كان لا ينفع أو سلبياته أكثر من إيجابياته فلا يجوز. لكن الذي يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرب إلا بعد 10. النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأمر بالصلاة قال مروا أبناءكم بالصلاة 7 سنين واضربوها اضربوهم عليها 10. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مما أضرب يتيمي؟ قال مما تضرب ولدك. الشيء اللي تضرب ولدك فيه اضرب يتيمك فيه. وأنا أظن هذا بظن مثل ما قلت لكم، المرجع علماء الطب والاجتماع والمتخصصين والتربية، أنا أظن أن صاحب 3 سنوات أنه يمكن لا ينفع معه الأدب ولا يؤثر فيه. نعم.
يسأل سؤال يقول إذا ماتت امرأة كافرة تزوج المسلم وهي من ولد هذا المسلم هل تدفن في مقابر المسلمين؟
هذا محل خلاف بين العلماء، هل تدفن في مقابر المسلمين أو لا؟ والراجح أنها تدفن في غير مقابر المسلمين، لكن يوضع ولدها متوجه إلى القبلة. ومن الناس من يغلب الإسلام ف فيجيز دفنها مع المسلمين ويوجه ولدها إلى القبلة، لأنكم تعرفون أن الولد يتوجه مثل ما يقال إلى الظهر، فيوجه الولد إلى القبلة ولا توجه هي إلى القبلة. وأظن هذه من الأسئلة التي يقل وقوعها ويعني الانشغال بها. نعم.
يسأل سائل على كلمة في قبل قليل، يقول
أليست الديمقراطية كفرا؟ من قال يا إخواني أن الديمقراطية كفر؟ إذا أعطوا الناس أن يعبروا بأقوالهم ليس هذا كفر، إلا إذا كان الحكم للشعب، إذا كان الشعب هو اللي يصنع القوانين ما يجوز. لكن إذا كان الناس يعبرون عن آرائهم، وهذا النوع من الديمقراطية هو الذي يقره الإسلام، هذا لا بأس به. نحن لا نريد دكتاتورية الإنسان ما له رأي، لكن لا نريد أن نعطي رأيا للإنسان في الشرع يقول غير ذا الآية ولا غير ذا الحكم. لا، أنت لا تصل إلى هذا، هذا ليس إليك. لكن عندما يراد مثلا أخذ رأي الناس في شيء معين، مثلا يطول العمر، أن يراد مثلا الدوام، هل يبدأ من 7 ولا من 8؟ هل يفرض عليهم ولا يسمعون الناس؟ عندما نريد مثلا أن نغير في الأشياء المباحة التي دائما الناس يغيرون فيها ويبدلون، سواء في أنظمة البلدية، في أنظمة الزراعة، في أنظمة التجارة، هذه مما يسع الناس فيها أن يجتهدوا، هذا ليس من إنما الديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب، وأن الناس هم الذين يصنعون قوانينهم، هذا لا يجوز. الحكم، إن الحكم إلا لله، ما في حكم إلا لله. نعم. إذا قال الأطباء بأن ذلك لا يضر فلا بأس، لأن المسألة مسألة الضرر في قادم الأيام، وغالب أطباء التجميل ليسوا أمناء في هذا، لأنهم يريدون أن ينهوا العملية، ولذلك لابد من دراسة مثل عمليات التجميل ومنها عمليات الليزر وغيره، لابد أن يعرف بأن عاقبتها مأمونة. أما أن نجيز شرعا ثم يتبين بعد سنوات بأن هذا يعطي آثار سيئة عندما يتقدم العمر بالإنسان، حينئذ يكون الحكم خطأ، فلا بد من تعليق الحكم على النظر في عواقب الأمور. ومما ينبغي لها أن يرشد أيضا إلى أن العورة المغلظة لا يجوز للمرأة أن تلجأ إلى إزالتها من امرأة أخرى أو من رجل وهو أشد، ليس هناك حاجة تدعو إلى كشف المرأة عورتها المغلظة أمام رجل أو امرأة من أجل هذا الشيء الذي بإمكانها أن تزيله بنفسها ولو مرات متعددة. نعم.
تسأل الله تقول: لدي بنات وأولاد، لكن الأب يلقي المسؤولية الكاملة عليهم، فلا يجلس مع أولادهم ولا يتقرب إليهم بحجة أن الأم هي المسؤولة عن التربية.
هذا أب يعني كسلان، وأنا أقول لهذه المرأة يعني احمد الله تعالى أن جعل عبء التربية عليك كله ليكون أجره كله لك، لو قام الوالد بشيء شاركك في الأجر، فلا تملي يا أختي، ما دام أن هذا الأب ألقى بهذه المهمة عليك فاعمليها وقومي بها وانتظري أجرها من الله تعالى، انتظري الأجر من الله تعالى. نعم.
يسأل سائل بورقة طويلة: يذكر أن بعض الأئمة يدعو على اليهود والنصارى بشكل عام مع أنهم ليسوا سواء، بكلام طويل يقول في السؤال: هل يجوز أن ندعو على اليهود والنصارى كذا؟
لا يجوز يا إخواني الدعاء على الناس بشكل عام، ولكن دعاء عمر: اللهم عليك بكفرة اليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك، هذا الدعاء المأثور الذي. أما نحن إخوتي في الله لو انتصرنا الآن على اليهود، انتصرنا الآن على اليهود، هل نقتل النساء؟ هل نقتل الأطفال؟ هل نقتل التجار؟ هل نقتل المجانين؟ إذن لماذا ندعو عليهم بالموت؟ إذا كنا سنكرمهم ولا نقتلهم، لماذا ندعو عليهم بالموت؟ يا أحبابي بارك الله فيكم، بعض الأئمة يحتجون بقول الله على لسان نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نقول له: يا أخي نوح متى قال هذا؟ بعد أن قال الله له: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله أخبره ما عاد فيه أحد مؤمن منهم، فهناك دعا عليه. بعضهم يحتج بدعاء موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فنقول: موسى هل دعا عليهم بالموت أو دعا عليهم أن يعذبوا ليهتدوا؟ ها، دعا عليهم أن يعذبوا ليهتدوا، لأنه يقول حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أنت الآن تدعو عليهم بدعاء خبيب الذي يروى في السير: اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا أخي هذا دعاء خبيب على الذين صلبوه وقتلوه، وليس على النساء والأطفال والذرية وغيره. ولذلك يا إخواني ينبغي لنا نعرف أن الدعاة والمسلمون رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أبو هريرة لما آذى المشركون الصحابة قالوا: يا رسول الله ادعو على المشركين والعنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. وجاء الطفيل بن عمرو وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى، يعني داعية إلى قومه دوس، قال: يا رسول الله حسد دوس وآذوني، ادعو الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وأرسل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمير فآذوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله على حمير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي حمير. يا إخواني الدعاة رحمة، ليس الدعاة عذاب على الناس يدعون عليهم. ولذلك وسعوا الصدور. في شايب عندنا في نجد سمع الشاب يدعو يقول: اللهم لا أحصهم عددا، اللهم يتم نساهم ويتم أطفالهم ورمل نساهم. وجلس قال: هذا يبي معاد أحد يدعوه، يبي الناس يموتون ولا عاد أحد يدعوه، هذا لهم داعي ولهم خلينا أحد عاد ندعوه، يبي الناس يموتون بس. يا أحبابي بارك الله فيكم، نحتاج إلى سعة صدر، نحتاج إلى أن نكون رحمة، وما أرسلك إلا رحمة للعالمين.
شيخنا في سؤال قد يسأل بعض، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد الزواج بثاني، معي 5 أولاد وزوجتي لا تكفيني، فهل يجوز أو لا يجوز؟
هذا طيب سؤال. ها؟ خايف ما نجاوب، خوافين ما نجاوبهم. هل يجوز؟ ها يا إخواني هذا بس يبيكم تضحكون. هو نقول: إذا كنت جبان فلا يجوز، وإذا كنت ظالم لست بعادل فلا يجوز، وإذا كنت ستعدل وتعرف للزوجة الأولى فضلها واحترامها وأنها الموظف الأول عندك في المؤسسة وأن لها خدماتها وأنها أم أولادك وتعطيها حقها كاملة، وتعدل أيضا مع الأخرى وتتقي الله فيها وتحسن إليها، فهذا جائز. هذه عند الحريم قضية الشرق الأوسط كل يوم. أي نعم. يا إخواني، تشقير الحواجب والعدسات الملونة هذه كلها من الأسئلة التي نسأل عنها يوميا. وتشقير الحواجب أخ النمص، عندنا فتوى في اللجنة الدائمة بأن ما يجوز لأن التلوين بلون الجلد ففي إخفاءها فهو شبيه بنتفها. وأما العدسات الملونة فالنساء الآن في هذا العصر أصبح تعمل من باب الإسراف. بعض النساء الآن تغير العدسة بلون بلوزة ولون الشنطة ولون الحذاء، وشوي تغير لون ثاني وثالث ورابع. هذا كله يا إخواني تغيير لخلق الله تعالى وإسراف. وبعض النساء أيضا تركب الرموش الصناعية، وهذا أيضا في تغيير لخلق الله تعالى. وبعض النساء أيضا تركب الأظفار الصناعية، الإسلام يحث على تقليم الأظفار وهذه تطول أظفارها، وكل ذلك أيضا كله تغيير لخلق الله تعالى. ترى عطناك بالجملة عشان ما تسألنا. أي خلاص نوز.
تسأل سالم من باب الإنصاف، تقول أن الزوجة الثانية كل ما زعل زوجي يهجرني ويجلس شهور عند زوجتي الأولى، هل هذا يجوز؟
لا تزعلينه. هو إذا كان يزعل من شيء واقع فأنصحك ألا تغضبيه، وإن كان يبحث عن الزعل ظلما وعدوانا فموعد القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له زوجتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لكن يا إخواني أنا من واقع تجربتي أعرف بعض النساء سماحة، ما تناقش الزوج، إذا دخل عليها يشعر أنه في جنة، هلا ببونا مرحبا مرحبا. وبعض النساء كأنها ضابط شرطة، من يوم يجي وين رحت وين كنت فيه وليش تأخرت وإيش كذا، وين راح الراتب وليش تعطي فنانة، ويقولون أنك مسوين كذا حتى ينجن من كثرة الأسئلة. فهذه المشكلة يا إخواني. وأنا أنصح أخواتي وبناتي إن المرأة ما تناقش زوجها ولا تناقش أبنائها. النقاش يا إخواني يحفر القلوب. أسماء بن خارجة صحابي يقول لزوجته: خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. والله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي العفو خذي العفو. ما هو العفو؟ ما تيسر من أخلاق الناس، خذ اللي تيسر. يا إخواني بعض النساء الآن تقول لازم أخذ حقي كاملا فتخسر حقها كاملا. من هو يا إخواني؟ أنا أسألكم وأصدقوني الآن، هل أولادنا يعطوننا ربع حقنا؟ ربع يعطوننا إياه؟ ها؟ إذا كان أولادك ما يعطونك ربع حقك، هذا ولد الناس الزوج. خليك أصبر وسع النفس، اللي ما جاء يجي. الإحسان يا إخواني هو الذي يذل الرؤوس. إذا أرادت المرأة أن تكسب زوجها تغمره بالإحسان، وإذا أراد الزوج أن يكسب زوجته يغمرها بالإحسان. لكن دائما المرأة الجانب الضعيف. لماذا؟ لأن الرجل في الغالب ظلوم جهول، مثل ما قال الله على الإنسان: والإنسان يدخل فيه الرجل والمرأة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأكثر ما يقع الظلم بين الزوجين بسبب العناد، أن المرأة تعاند ثم يكون الرجل أظلم أظلم منها، هي تفتح له باب الظلم، فإذا فتحت باب الظلم ظلمها. ولذلك نقول يا إخواني اتقوا الله في الأولاد، اتقوا الله اتقوا الله في الأولاد. أصلحوا يا إخواني ما بينكم، الرجل يتحمل المرأة والمرأة تتحمل الرجل، وذلك خير من الفراق، فإن فيه شبه يتم للأطفال. المرأة إذا فارقت زوجها يفقد الأولاد حنان والدهم. وأنتم تعلمون يا إخواني أنه في الحقيقة المرأة لا أن تعيش مع ربع زوج خير من أن تعيش بلا زوج، والرجل أيضا لا أن يعيش مع أم أولاده وهي تؤذيه خير له ولأولاده أنه يفقد أولاده ويروح إذا كان الأذى مما يتحمل. المسألة يا إخواني أرباح وخسائر. ترى الآن مسألة الحالات الزوجية مثل أسواق الأسهم، يوم من الأيام تجي الخسارة نعمة، فهمتم؟ يعني إذا كان الإنسان يبيع بخسارة ليتلافى خسارة أكبر، ها؟ وش يسمي هذا؟ يسميه تقليل، ها؟ تقليل الخسائر. يعني إذا عرفت مثلا أن سهم الشركة بينزل وبعت اليوم مثلا بعشرين دينار مثلا، ثم بعد شهر اشتريت ابو عشرين بسبعة دنانير، منت بخاسر في الأول؟ خاسر في الأول، لكنك في النتيجة ربحت. تقليل خسائر، ترى الدنيا تسدى، أحيانا يكون الربح تقليل خسارة. فلا بد يا إخواني من أن الإنسان ينظر في المصلحة ويجتهد. نعم
شيخنا، أحد الناس يسأل يقول: أخذ الإجازة الفراغية من العمل بغير مرض شخصي، وإنما توجد ضغوطات في العمل ويريد أن يجعلها راحة فيجعلها مرضية،
هل يسأل الشيخ عن الكذب؟ إذا كان الإنسان مهم مريض وأخذ شهادة مرضية، صدق ولا كذب؟ ها؟ طيب تسألون الشيخ عن الكذب؟ يجوز سؤال الشيخ عن الكذب؟
نعتذر عن السؤال. يسأل سائل يقول: أريد أن أدرس الفقه الحنبلي، فهل هناك منهجية معينة؟ وهل تفضلون فقها على فقه آخر؟
لا أفضل فقها على فقه آخر، لكن الإنسان يعرف البيئة التي هو فيها. وأنا أدعو الذين يريدون أن يقرأوا الفقه الحنبلي أن يقرأوا من كتاب السلسبيل شرح زاد المستقنع، ففيه الدليل وفيه الفقه وفيه آراء الأئمة المرجحين مثل ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وهو كتاب خفيف جدا، يعني ليس طويلا.
يتساهل الكثيرون شيخ الطلاق، فكلما أراد شيئا حلف وقال عليه الطلاق، فهل يقع هذا الحلف؟
الحلف بالطلاق حرام، والله تعالى قال في آيات الطلاق في سورة البقرة: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال في آيات الطلاق في سورة الطلاق: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لهذا لا يجوز للمسلم أن يحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق حرام. نعم.
أسئلة كثيرة شيخ، لا نستطيع أن نذكرها كلها، لكن بعض الأسئلة تسأل عن تربية الأبناء، يقول: أنا أوقظهم لصلاة الجماعة لكنني أذهب إلى المسجد وأرجع ولم يستيقظوا، فهل أنا آثم على هذا؟
الإيقاظ يكون بينك وبين الزوجة، فأنت توقظهم ابتداء ثم تسلم المهمة لمن؟ لوالدتهم، لأن الرجل يريد أن يبكر المسجد فيوقظهم بعد الأذان، والأبناء يحتاجون إلى من يكون عندهم ويصبر عليهم، فينبغي أن تكون المسؤولية مشتركة بين الرجل وزوجته، فيوقظهم ابتداء ثم تعقب عليهم ثم يسأل عنهم بعد الصلاة. نعم.
لعل السؤال الأخير شيخنا يقول: ما حكم الهدية في العمل؟ أحيانا نحصل على بعض الهدايا من بعض المراجعين، وكذلك البعض يسأل قد يحصل على هدية من طالب في المدرسة أو من شركة أرسيت عليها مناقصة مثلا.
الهدايا يا إخواني تنقسم إلى قسمين: هدايا مؤثرة وهدايا غير مؤثرة. من الهدايا غير المؤثرة الآن مثل التقاويم اللي تجي في بداية السنة، ما أدري عندكم في الكويت ولا لا، يعني الحاجات هذه هدايا غير مؤثرة. وأما الهدايا المؤثرة فإنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هدايا العمال غلول، هدايا الموظفين، والله تعالى يقول: ومن يغلو ليأتي بما غلى يوم القيامة. فالموظف الذي عنده خدمات الناس لا يجوز أن يأخذ هداياهم، لأنها تدخل في باب الرشوة وقد تؤثر على القرار، فهو إما حرام صريح أو شبهة، والمؤمن يترفع عن الشبهة ويجب عليه أن يجتنب الحرام الواضح. وأنتم تعلمون قصة ابن اللتبية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة، فجاء بأموال وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب، قال: ألا قعد في بيتي أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ فالهدية يا إخواني في باب العمل إذا كانت يعني لها قيمة لا تجوز. نعم.
أحسن الله إليكم.